الدعوة. زوجته والآخر لا تقبل الدعوة. واضح؟ طيب، إن أقام بينتين، كل واحد أقام بين بأنها زوجته، ها؟ ينظر، لا ينظر التاريخ، فالسابق هو الزوج، السابق هو الزوج. ولهذا عندي بالشرح لما كان يقول: إن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين، فإن جهل فقول وليها، فإن جهله الولي فسخا. ولا ترجيح بيد. هذه ادعى اثنان، إن لم يكن لهما بينة ماذا نقول؟ على المذهب وعلى كلام المؤلف، على كلام المؤلف لا يقبل، لا يقبل. وعلى المذهب نقول يقبل إقراره، يقبل إقراره لواحد. أما إذا لم إن أقرت لهما جميعا أو لم تقر بشيء فلا بد من البينة على ما قاله الشارع. ولا تستغربوا هذا الأمر، هذا ربما يقع، ربما يقع. يقال إن بعض النساء والعياذ بالله تتزوج وهي ذات زوج، حتى أنه حكي أن رجلا تزوج امرأة ولما خرج من البيت ليسافر بها لحقها أولاد صغار ويتبعونه يتبعونه يتبعونه. لما وصل إلى مكان المحطة قال: وش هذا؟ قالت: هذا البزران وأبوهم هناك. وش أبوهم؟ قالت: أبوهم زوجي. فصارت تزوجت وهي ذات زوج. هذا ربما يدعيها الاثنان جميعا. نعم. نعم. قال المؤلف: وإن أقر وليها، إن أقر وليها بالنكاح أو الذي أذنت له، أو الذي أذنت له صح. يعني ادعي على امرأة أنها زوجة فلان، سبق أنها إذا أقرت يقبل ولا لا؟ طيب، إذا أقر ولي، فالولي قسمان على المذهب أيضا، قسم مجبر وهو أبو البكر، وقسم لا يجبر وهو من سواه. فإذا كانت من النساء اللاتي يجبرن فهد، وأقر وليها المجبر فكإقرارها، وذلك لأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار عليه. الأب له أن يزوج ابنته وإن لم ترضى وإن لم تعلم، على المذهب. فإذا أقر قال: نعم، إن فلانة زوجة فلان، فإن الزوجية تثبت سواء أقرت ووافقت على هذا أم لم تقر. علل: لأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار عليه. أما إذا كان غير مجبر وهو غير الأب فننظر، إن كانت قد أذنت له صح إقراره، وإلا فلا. فإذا أقر هذا الولي كالأخ مثلا، أقر بأنها زوجة فلان، زوجها إياه، فإننا ننظر نسألها: هل أنت أذنت له؟ إن قالت نعم قلنا إقراره صحيح، ونعلل بما عللنا من قبل، لأنه يملك إنشاء العقد لكونه قد أذن له فملك الإقرار عليه. إن قالت ما أذنت له لم نقبل إقراره، لم نقبل إقراره هو الولي. ليش؟ لأنه لا يملك إنشاء العقد فلم يملك الإقرار عليه. فصار عندنا ثلاث أشخاص: المرأة والولي المجبر والولي غير المجبر. من الذي يصح قراره في النكاح من هؤلاء؟ المرأة بكل حال، إلا أن المؤلف اشترط أن لا يدعيه اثنان. الولي المجبر يقبل إقراره بكل حال، أذنت أم امتثلت؟ الولي غير المجبر يقبل إقراره إن ثبت أنها أذنت له، وذلك لأنه لا يملك العقد عليها إلا بإذنها. طيب، يقول: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، وإن كان ميتا ورثه. نسبه طيب فإن كان ميت ورثه. نعم، إن أقر الفاعل من؟ لا، إن أقر مقر. وقلنا إذا كان ما فيه مرجع بين فيؤخذ اسم فاعل من المصدر، من مصدر الفعل، فنقول إن أقر مقر بماذا؟ بنسب صغير أو مجنون لاحقه، يعني أقر بأنه ابنه. هذا إنسان معه ولد صغير، ولد صغير لم يبلغ، قال: هذا ابني. يقول المؤلف: يلحقه النسب. قال: هذا أخي، يلحقه النسب. قال: هذا عمي، يلحقه النسب. أعرفتم؟ لكن المؤلف يقول: بنسب صغير أو مجنون. طيب، بنسب بالغ عاقل يختلف الحكم. نعم، ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة: الإقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة. شروط أربعة: الشرط الأول إمكان ذلك، الشرط الثاني أن لا يدفع به نسبا معروفا، لا يدفع به نسبا معروفا، يعني ما يجي واحد يمسك فلان ابن فلان يقول: هذا ولدي. الشرط الثالث أن يصدقه المقر به إن كان بالغا عاقلا، وإن لم يكن بالغا عاقلا فإنه لا يشترط. والشرط الرابع أن يكون مجهول النسب، مجهول النسب. الشرط الأول مش قلنا إمكان ذلك، فإن لم يمكن فإنه لا يقبل. لو ادعى شخص قال: هذا ابني، كم عمره؟ قال: عمره 20 سنة. كم عمرك أنت؟ قال: عمري 25 سنة. لا يقبل. لماذا؟ لأنه لا يمكن، الذي له 5 سنين ما يمكن يجيه ولد. ولهذا يقال: واحد عرض تابعيته على الجوازات وجاءت تبعية ابنه، وإذا ابنه أكبر منه 5 سنين، لأنه هو كاتب من بعض السنوات، كانوا بالأول هذه والله لاعتبارات عندهم، لا يصغرون، هذا مصغر، هذا مصغر، ولما جاء تبعية ولده ولها أكبر منه. أنا حدثني بهذا الرجل، ما تعدها صادقة ويبيها نكتة، على كل حال حدثت بهذا. الشرط الثالث أن يكون مجهول النسب، طيب ما يخالف، الثاني أن يكون مجهول النسب. فإن كان معلوم النسب بأن عرف إن هذا الرجل من القبيلة الفلانية والآخر من قبيلة أخرى فإنه لا يصدق. لماذا؟ لأنه يدفع به نسبا معروفا. كيف هذا الرجل من القبيلة الفلانية يجي واحد بعيد من غيرهم يقول هذا ولدي؟ الرابع أن لا ينفي به نسبا معروفا. كيف لم هذا أخص من الأول؟ وذلك بأن لا يعرف إن هذا الرجل فلان ابن فلان، فإن عرف بأنه فلان ابن فلان فإن المقر لا يمكن أن يقبل إقراره، لأن هذا يبطل نسبا معروفا، ولو فتح الباب لكان كل واحد يعجبه شخص من الناس يقول هذا ابني. الشرط الرابع أن يصدقه المقر به بشرط أن يكون بالغا عاقلا. طيب فإن كان غير بالغ ولا عاقل فإنه لا يشترط أن يصدقه، ولكن هل إذا أنكر بعد البلوغ والعقل يقبل إنكارهما أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يقبل إنكارهما لأن النسب ثبت، والنسب لحمة لا يتغير، وإذا كان الولاء وهو الولاء الذي يلحق بالنسب لا يمكن أن ينقل إلى غير من هو له، فكذلك النسب لما ثبت لهذا الصغير المجنون لا يمكن رفعه. ويرى بعض العلماء أنهما إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل لم يثبت النسب، لأننا اشترطنا تصديق البالغ العاقل، وهذا يعني لا يعتبر تصديقهما، فإذا بلغ حصل البلوغ والعقل فوجب التصديق، لكن المذهب أنه ليس بشرط. طيب إذا كان المقر حيا وهو حي كما قلنا أنه مقر، ولكن المقر به ميت، فهل يرثه أم لا؟ يقول المؤلف وإن كان ميتا ورثه، وإن كان ميتا ورثه، وإنما نص على ذلك مع أنه إذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأن من العلماء من يقول إنه إذا كان ميتا لا يرثه. ليش؟ لأنه متهم، هذا الرجل مجهول النسب ولا يعرف له نسب، مات وخلف 50 مليون ريال، 50 مليون ريال، جاءك الرجل بعد موته قال يا جماعة هذا أخ شقيق لي، أخ شقيق ما لي به منازع، يلا اعنوا بكل الصحف كل وسائل الإعلام إن جاء أحد. يقول المؤلف يثبت النسب ويرثه، هذا متهم ولا غير متهم؟ ها؟ متهم. أعتقد لو لم يخلف إلا الكفن ها؟ ما قال إنه أخي يخشى أن ينقص الزم بتتميمه، لكن إذا كان خل نعم ففيه اتهام قوي. لكن يقولون رحمهم الله الإرث هنا فرع عن النسب، والشارع يتشوف إلى ثبوت النسب وعدم ضياع الأنساب، ولهذا من حفظ الأنساب قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، حتى لو كان الإنسان يغلب على ظنه أن هذا الولد من الزنا وهي لا الزوج فهو لزوجها. فقالوا إن التهمة بالمال فرع عن ثبوت النسب، أو الإرث فرع عن ثبوت النسب، والشارع له تشوف إلى إلحاق الناس بأنساب معلومة حتى لا يكون الناس أولاد زنا وأولاد بغى. لكن القول الثاني يقول بعض أهل العلم إنه إذا كان ميتا لا يرثه لأنه متهم، لا سيما إذا كان يشاهده كل يوم وليلة وربما لا يسلم عليه وليس بينهما صلة ولا يعرف بعضهما الآخر، وهو يشاهد في اليوم والليلة، ثم لما مات جاء إلينا يقول هذا أخي. لأن نقول أين أنت هذه المدة؟ ما عرفته إلا لما مات وخلف هذا المال العظيم جئت تقول إنه أخي؟ وبناء على هذا ينبغي أن يتوسط بين القولين ويقال إن وجدت قرينة تدل على أنه متهم فإنه لا يرثه، وإلا ورث. فلو كان هذا الإنسان غائبا في بلد، غائبا في بلد، وأخوه هذا اللي ادعى أنه أخوه في بلد آخر ولم يتصل به، ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المال إلى بيت المال، هذا ربما يقال إن هذا الإقرار صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن إنسان هو عنده في البلد وربما كان قريبا منه في المكان في الجوار في المسجد وما أشبه ذلك، ولا يعرفه ولا يمكن ولا يسلم بعضهما على بعض، فإذا مات قال هذا أخي، فلا شك أن التهمة الآن قوية جدا، فيقال له أين أنت هذه المدة ما عرفت أخاك؟ فيكون هذا قولا وسطا، وسطا بين القولين. فإذا قال قائل هل يجوز إحداث مثل هذا القول، هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ الجواب نعم، يجوز إحداث مثل هذا القول، ولا يعتبر هذا خارجا من الإجماع. يعني لو فرض أن هذه المسألة إجماعية إما كذا وإلا كذا، ولا في قول ثالث، فإن التفصيل لا يعتبر خرقا للإجماع، لأنه يوافق من أبطل الإقرار في وجه ويوافق من أقر الإقرار من وجه آخر. وهذه الطريق يستعملها الشيخ الإسلام أحيانا، مثلا يقول الوتر اختلف فيه العلماء هل هو واجب أو سنة، هل هو واجب أو سنة، ثم يقول من كان له ورد من الليل فيجب عليه الوتر ومن لم يكن له ورد فلا يجب. قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، بعض قوله، لأنه لا يوجب إلا في حال دون أخرى. المهم أنه إذا ورد خلاف بين العلماء وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤلاء من وجه ويوافق الآخر من وجه، فإن هذا ليس خرقا للإجماع ولا خروجا عن أقوال أهل العلم. نعم، هم يقولون لا يرثه فقط، أما النسب يثبت لكن لا يرثه. وهذا هو الفائدة من قول المؤلف وإن كان ميتا ورثه، وإلا لكانت هذه لغوا، لأنه إذا ثبت النسب ثبت الإرث. يقول وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. هذه مسألة قد يقول قائل إنها كقول الإنسان السماء فوقنا والأرض تحتنا، نعم، أو كقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، نعم، هذه تحصيل حاصل. ادعى على شخص بشيء فصدقه، قال نعم صح. يعني يأتي إليك إنسان يقول أنت عندي لك عندك لي 10 دراهم، فقال نعم صحيح. يقول المؤلف إذا صار أمره هكذا فإنه يصح. كيف يصح؟ أحد بيشكل عليه هذا؟ قال نعم، لأننا نقول هذا إقرار صح، أي صح إقرارا. وأراد المؤلف بذلك أن الإقرار يصح بأي لفظ كان، يصح بأي لفظ كان. فسواء قلت أقر أن لفلان عندي كذا وكذا، أو يأتي فلان ويقول عندك لي كذا وكذا فتقول نعم، هذا مراد المؤلف. وليس مراد المؤلف أنه يبين لك أن الإنسان إذا ادعي عليه فأقر بما ادعي عليه أنه تصح الدعوة ويعطى المدعي ما ادعاه، لأن هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، لكن قصده أنه صح إقرارا. نعم. لا مريض مرض الموت،
لكن في مرض الموت اعطاه خرج
فيه، هو اعطاه في مرض الموت. طيب
لازم
يرجعها اذا صار وارثا. اين يرجع؟ على المذهب يرجع. نعم. نعم، إذا نزع منازع تطلب البينة، فإن لم يكن بينة فإنه يعلق على القافة، القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه ومن ألحقته به لحقه. بالأسبق. نعم نعم نعم. اي نعم، ينسى او يكون عالم لكن جهل ما اسم هذا الرجل وما اسم هذا الرجل. ها ايش المهم جهل، ممكن اي نعم يمكن يجهل احدهما، تقول الله ما ادري انا اتيقن لكن ما ادري هل هو فلان ولا فلان هو السابق. اي يمكن. نعم. اي نعم المذهب يمكن يلحق بأبوي، لكن اذا الحقته باحدهما لحقه، لكن ان الحقته بهما يلحقهما جميعا. اي شو يا جماعه وش نسميه؟ واحد الحق بابوين، اي الفقهاء يقول يمكن يلحق يصير للرجل واحد يكون له ابوان، لكن وش نسميه؟ ها ما يخالف عبد الله، ما يخالف ابن من؟ ابن محمد ومحمد، ابن محمدين صح. اذا صار لكن اذا صار واحد اسمه عبد الله وواحد محمد لازم عاد نفك الان، نقول ابن محمد وعبد الله، ما يحصل التعيين، لان الابوين هذه معلومين ما هم مشهورين. لا المذهب الفقهاء يرون هذا ممكن، لكن الاطباء يقولون غير ممكن، إنما الفقهاء يقول هذا أمر ممكن. نعم، يطع الرجلان امرأة بشبهة، كل واحد جمعها يظنها زوجته، ثم أتت بولد وعرض على القافة، قال والله هذا الولد يشبه الرجلين جميعا، يقول نقول إذن هو ولدهما، يرثانه ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابنين. ما في فراشة، امرأة وطئت بشبهة، يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابنين، صح؟ أين؟ لا، لو مات هذا الابن الذي ألحق بأبوين، مات عن ابن والأبوين لهما جميعا السدس، يرثانه ميراث أب. ولو مات الرجلان عنه فقط يرثهما ميراث ابنين، يرث ميراث هذا مال هذا كامل ومال هذا كامل. وإن كان لكل واحد منهم ابن فهو ابن مع واحد وابن مع الثاني يقسم مال نصفين. هنا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يصح يا شاكر إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح؟ نعم. هل يصح إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح مطلقا؟
إن أذنت لهم،
إيه؟ إن كان الذي أذنت له صح. طيب وإلا مطلقا؟
إن كان من الذين تصرفون فيها
يعني يجبرونها،
يستطيع أن يجبر عليها،
صح، فإنه يصح إقراره مطلقا. وإن كان غير مجبر، غير مجبر يصح إن أذنت له. طيب لو أقرت هي بالنكاح لزيد هل يقبل إقرارها؟ يقبل. طيب وإن ادعى وإن أقرت به لزيد وعمر يا محمد؟
لزيد وعمر المؤلف.
نعم. لا يقبل إقراره.
نعم. يقول المذهب
في رواية يقبل إقراره. نعم. طيب. يلا عبد الرحمن. يشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط. نعم. الصحيح المذهب يعني. الصحيح من المذهب. إذا لم يتع اثنين. المذهب يقبل. اي هو قال على كلام المؤلف لا يقبل.
لا اقرت
اثنين، ما اقرت واحد. اي نعم هذا صح. ادعى اثنان وقال اثنان. نعم. يلا عبد الرحمن. يشترط لصحة الاقرار بالنسب شروط. إمكان ذلك. طيب كيف يكون الإمكان؟ فهذا إذن لا صح الإقرار. صح. طيب هذا الشرط الثاني. طيب أن يصدق به المقر به، مو بالمقر، مقر مقر، لكن هذا مقيد ولا مطلق؟ بماذا؟ إيه لكن هل هو مطلق يعني لابد من تصديقه على كل حال أو لا؟ إيه صح. يعني تصديقه إن كان مكلفا بالغا عاقلا، وإن كان صغيرا أو مجنونا فلا يشترط. نعم. يلا شيبة.
أن لا يرفع به نسبا معروفا.
نعم. مثل
مثل أن هذا الرجل ابن فلان معروف، قبيلة إيه؟ معروف.
نعم.
ويريد أن يلحق هذا الولد منه
يستلحقه، فهذا لا يقبل.
نعم.
طيب لأنه يرفع به نسبا معروفا. نعم. نعم. فإن كان معلوم النسب فلا يقبل. يعني لو عرف أن هذا من قبيلة فلانية لكن ما عرف أنه بن زيد فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منه. طيب هل يرثه إذا كان ميتا يا خالد؟ هل يرثه المقر إذا كان المقر به ميتا أو لا؟ نبي على كلام المؤلف يرثه. طيب في رأي آخر إبراهيم؟
نعم. قال بعض العلم العلم لا يرث بوجود التهمة.
نعم.
فتوسط آخرون فقالوا إن وجدت قرينة للتهمة لم يرث وإلا ورث.
وإلا ورث. طيب المذهب حجتهم في ذلك عادل. التهمة قائمة. إنسان مثلا لما مات وماله أحد عنده مثلا 50 مليون جاء واحد قال هذا ابني. يعني يقول ان الارث تبع للنسب، فاذا ثبت النسب ثبت الارث. طيب يلا فهد. قال المؤلف: من ادعي عليه بشيء فصدقه صح. ايش الفائده من هذا الكلام؟ احسنت، مراده ان يبين ان الاقرار يصح بكل ما دل عليه. كذا لو قيل له: لزيد عندك 10 ريالات؟ قال: برأسه. ها؟ لأنه يصح بكل ما دل عليه. طيب ثم قال مالك: فصل. يقول المؤلف: إذا وصل بإقراره ما يسقطه. إذا وصل يعني ضم إلى إقراره ما يسقطه من الوصل، وهو وصل الشيء بالشيء وليس من الوصول ولكنه من الوصل. يعني إذا قرن بإقراره ما يسقطه فهل يقبل أو لا يقبل؟ مثل أن يقول له: علي 1000 لا تلزمني. فهنا يلزمه 1000، يلزمه 1000، لأن قوله له علي إقرار، ولا تلزمني رفع لهذا الإقرار، ولا يقبل أن يرفع ما أقر به، ولا يقبل أن يرفع ما أقر به، فلهذا نقول يلزمه 1000. طيب لو أضاف 1000 إلى شيء لا يثبت له عوض، مثل أن يقول له: علي 1000 ثمن ميتة، ثمن خمر، ثمن آلة له، وما أشبه ذلك، فهل هو كقوله لا يلزمني؟ أو نقول إن هذا ليس كقوله لا يلزمني، لكن لا يلزم لأن المعوض ليس له قيمة شرعا؟ الجواب الثاني، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن يقال إنه ليس كقول لا تلزمني لإمكان أن أبيع عليه خمرا ثم يتوب ولا نعم ويقر قبل أن يسلم الثمن. وعليه فلو أضافه إلى خمر باعه عليه وهو ذمي فإنه يلزمه 1000، يلزمه 1000، لأن هذا عوض عن شيء يصح التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر. يقول المؤلف: لزمه 1000. طيب فإن أقام بينه على أنه له عليه 1000 وأنه أوفاه إياه أو ما أشبه ذلك، بحيث يصح قوله لا تلزمني، ويكون قوله له علي 1000 باعتبار أول الأمر ولا تلزمني باعتبار ثاني الحال، إذا أقام بينة بهذا فإنه يقبل. يقول: وإن قال له علي وقضيته، أو كان له علي وقد ها لا كيف وإن قال له علي نيب عندكم سدى هذا الشرح وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه. عندي كان. وإن قال كان له علي فقضيته فقوله بيمينه. إذا قال كان له علي وقضيته، كان له علي 1000 وقضيته، فهنا إقرار والدعاء. ما هو الإقرار يا فهد؟ كان له علي الدعوة وقضيته. فهل نقول إن الرجل ثبت عليه الألف بإقراره ولم يثبت القضاء لأنه ادعاه وعلى بينة المدعي؟ المؤلف يقول لا، لا يلزمه الألف، الألف، لأن هذا لا يتناقض. كان له علي وقضيته، صح، ممكن أن يكون له علي وقضى، فلما لم يكن قوله متناقضا أخذنا بقوله، لأن هذا لا يثبت، لأن هذا الألف لم يثبت إلا بإقراره، لم يثبت هذا إلا بإقراره، فلم يلزم إلا ما أقر به. انتبه، يعني إذن هذا الرجل نأخذه بما أقر، وهو أقر بكلام لا يتناقض، فيكون القول قوله. فإذا قال كان له علي وقضيته، فقوله، يقول المؤلف، قوله بيمينه، يحلف أنه قضاه ويبرأ. طيب، هل يطالب بالبينة أنه قضى؟ ها؟ لا، لا يطالب، لأنه لم يلزم هذا الحق إلا بإقراره، فوجب أن يكون على صفة ما أقر به. طيب، هذا هو المذهب وهو الصحيح. وقال بعض أهل العلم بل إنه يكون مقرا مدعيا، فيلزمه ما أقر به ويطالب بالبينة بما ادعاه. يكون مقرا بماذا؟ بالألف، ومدعيا بالقضاء، فيقال أنت الآن لزمك الألف بإقرارك، وهات بينة على أنك قضيته. وهذا قول أبي الخطاب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن المذهب في هذا أصح، وحجتهم ما سبق. ولهذا قال المؤلف ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق، فحينئذ يكون مقر، نعم، يكون مدعيا للقضاء إن أتى ببينة، وإلا لازمه الألف، لأن الألف هنا ثبت بماذا؟ ببينة، يعني جاء شهود يشهدون بأن فلانا استقرض من شخص من زيد 1000 ريال، ثم قال هو هذا زيد كان له علي وقضيته. نقول الآن لا نقبل قولك. ليش؟ لأن الأصل ثبت ببينة، فعليك البينة أنك قضيته. أما في الصورة الأولى فلم يثبت الأمر إلا من قبلك، فلا يلزمك إلا ما أقررت به. أو يعترف بسبب الحق فيقول كان له علي 1000 قرضا، فنقول الآن إذا قلت وقضيته يلزمك 1000، لأنك أقررت بشيء يوجب الدين، وهو القرض أو ثمن المبيع أو أجرة البيت أو ما أشبه ذلك. فصار هذه المسألة لها 3 صور. الصورة الأولى أن يقول كان له علي 1000 فقضيته، ولا يثبت ببينة ولا يعزوه إلى سبب، فهنا القول قوله بيمينه أنه قضاه. الصورة الثانية أن يثبت أصل 1000 ببينة ثم يدعي القضاء، فلا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل ثبت بغير إقراره. الصورة الثالثة أن لا يثبت ببينة ولكن يعزوه إلى سبب، فيقول له علي 1000 قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة أو ما أشبه ذلك، فلما اعترف بسبب الحق اعترف الآن أن في ذمته شيئا لم يؤخذ عنه عوض. فالألف لازمته بماذا؟ بإقراره بسبب الحق، وأقر بأنها عوض عن شيء أخذه من المقر له، بخلاف الذي مجرد إقرار فقط، فنقول في هذه الحالة أو في هذه الصورة لا يقبل دعواه أن لا تقبل دعواه أنه قضى إلا ببينة. طيب أي الثالثة؟ طيب الصور كم؟ ثلاث. ادعى شخص على إنسان بألف درهم فقال نعم كان له علي ألف وقضيته، فنقول الآن احلف أنك قضيته، فإذا حلف خلينا سبيله. واضح هذه؟ وهي المسألة الأولى. الصورة الثانية ادعى على شخص بألف درهم وأقام بينه بالألف فقال المدعى عليه قضيته، ماذا نقول؟ لا يقبل إلا ببينه. واضح، لأن الحق ثبت ببينه فلا يرفع إلا ببينه. الصورة الثالثة قال له إني قد بعت على هذا الرجل شيئا بمائة ريال بألف درهم بألف، فقال نعم باعه علي ولكن قضيته، باعه علي ولكن قضيته. ففي هذه الصورة لا يقبل إلا ببينة، لأنه اعترف أن شيئا دخل عليه لهذا الشخص وهو المبيع، أو قال أدعي عليه الدرهم أجرة بيتي سنة، وقال نعم استأجرت منه البيت سنة لكنني أديته بالألف. نقول لا يقبل إلا ببينة، لأنك اعترفت بسبب الحق، والسبب موجب بذاته كالبينة، موجبة بذاتها، وحينئذ يلزمك أن تقيم بينة، وإلا فأنت الآن معترف بأنه دخل عليك من مال هذا الرجل شيء، إما مبيع أو انتفاع بمؤجر أو ما أشبه ذلك. واضح الآن؟ طيب دقيقة يا أخي، الأولى ما اعترف أن شيئا دخل، قد يكون هذا هبة منه أو عدة أو غير ذلك، لكن هذا اعترف بأن هناك شيئا دخل علي لفلان، وهو مثلا انتفاع بالمؤجر أو ثمن المبيع أو القرض أو ما أشبه ذلك. ما يلزم السؤال؟ أي نعم معناها. طيب نقول ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. قال وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام، ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. وش معنى زيوفا؟ من عرفت أنه معيبة؟ مقابل جيدة، لأنه قال جيدة لزمه مئة جيدة، مؤجلة قال حالة. هذا رجل قال له علي ألف درهم، مئة يقول له علي مئة، مئة درهم، وسكت سكوتا يمكنه أن يتكلم، ثم قال مؤجلة، أو قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا، ماذا يلزمه؟ يلزمه في المسألة الأولى حالة، مئة حالة، في المسألة الثانية مئة جيدة. فإن قال له علي مئة ثم سكت ثم قال مؤجلة زيوفا يلزمه حالة جيدة. طيب كيف نلزمه بمئة حالة جيدة والرجل وصف كلامه
في ضد ذلك. والمسألة لن تثبت إلا بإيش؟ بإقراره. فلماذا لا نقول إنه لا يلزمه إلا ما أقر به؟ فالجواب أن يقال إن الصفة يشترط لتخصيصها الموصوف أن تكون متصلة، تكون متصلة. وأظن مر عليه في أصول الفقه التخصيص بالصفة لابد أن يكون متصلا، فهذا لم تتصل. كذلك لو قال له علي 100 والمقر له فقيه ويعرف إنه إنها 100 زيوف ومؤجلة، لما قال له علي 100 قال بسم الله الرحمن الرحيم، وش اللي جاء؟ ناظر يا فلان، ناظر يا فلان. قال ها وش تقول؟ وإذا تكلم معه بكلام أجنبي ثم قال زيوف أو مؤجلة، شنو نقول؟ هل نقول هنا إننا أن الرجل تحيل على هذا الغبي حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة، أو ماذا نقول؟ إذا علمنا، نعم إذا علمنا هذا بأن الرجل تحيل عليه وأنه ما في شيء، ما في لا أحد جاء ولا أحد أغار ولا نار ولا ماء ولا شيء، نعم، فحينئذ نقول إن هذه الصفة معتبرة تخص الموصوف. أما إذا لم يكن هناك سبب فهو على المذهب. نعم. طيب لو فرضنا أن الرجل عي، يعني معه عي في الكلام، إما تمتام أو فأفأ أو ما أشبه ذلك، وسكت ونحن نشاهد أنه يريد أن يتكلم لكن عجز، فهنا الصفة معتبرة.